أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان في آداب المجالس وكيفية تأديب الأطفال بهذه الآداب والسلوكيات التي يجب أن يتأسى بها أطفالنا. الوالدان تلقى عليهما مسؤولية التربية لأولادهما، سواء كانت في المجالس أم في غيرها. لكن باعتبار أن كلامنا يدور حول السلوك في المجالس، فلا بد للآباء أن ينبهوا الأولاد منذ صغورة أظفارهم على خطورة تلك الظواهر الخاطئة والآثار الذميمة على شخصيتهم المستقبلية وعلى مكانتهم الاجتماعية، خصوصا إذا كان مع أناس على مائدة الطعام، إذا كان مع الضيوف، إذا كان مع الوجهاء، إذا كان مع العلماء، إذا كان مع غير هؤلاء مثلا، فلا بد أن نعلمه السلوك الصحيح في التعامل مع هؤلاء عندما يكون جالسا على مائدة الطعام. كذلك تلحق هذه الظاهرة بظاهرة أخرى، سواء كان أثناء الطعام أو أثناء المجلس مثلا، أو إلى غير ذلك في الأماكن التي لا ينبغي أن يحصل منه ذلك التصرف، كظاهرة البصاق أو ظاهرة التمخط أو ظاهرة مثلا العبث، نعم، أو إلى غير ذلك بمرأة من الجميع وعلى موارد الطعام أو في المجالس العامة. هذه من السلوكيات الخطيرة التي قد لا يلتفت إليها، ولكن آثارها آثار وخيمة على الفرد والمجتمع. بوسع الإنسان أن يغير وبوسع الإنسان أن يبدل، بالخصوص إذا لم تترسخ فيه هذه العادة ولم تكن من العادات التي يصعب الإقلاع عنها. يمكنه المعالجة، لكن لا يعني أن العادات التي يعني ترسخت فيه وصارت ملكة عنده يتدرع بأنه لا يقدر على تبديلها. ما من شيء صعب، بإمكانه المرة تلو الأخرى أن يغير وأن يبدل، وإلى ما شاء الله. بوسع الإنسان أن يرسخ في الحمامات والأماكن المستورة المخصصة لذلك بوسعه، بدلا من أن يؤذي الذوق العام ومشاعر الآخرين من مثل هذه التصرفات المذمومة والبذيئة. فالمجلس العام يشترك فيه الجميع، فالكل يشتركون في أجوائه، يشتركون في يعني مجلسهم فيه وإلى غير ذلك. فليس من حق أحد الإساءة إلى ذلك الجمع أو الإساءة إلى ذلك المجلس، ليس من حقه ذلك. البعض يسترسل في ذكر هذه الظواهر، حتى يصل إلى حق المدخن، يعني من علماء التربية. استرسل في يعني التكلم عن الظواهر السيئة والتي لا ينبغي أن تكون وليست من آداب المجالس بل هي على خلاف آداب المجالس، فيسترسل حتى يتكلم عن التدخين. التدخين يؤول الأمر إلى فساد الجو، فيتأذى الناس عند استنشاقهم لذلك الدخان، البعض قد يستحي فيجلس، والبعض الآخر قد يصاب بالمرض الفعلي، والبعض الآخر قد يؤدي به الأمر إلى أن يبدل هذا المجلس ويخرج وإلى غير ذلك. والسبب في ذلك هو سيجارة واحدة وضعها بين أصبعيه أحد الجالسين. هذه من العادات السيئة في الحقيقة، لأنه يعمد إلى تلويث الفضاء في ذلك المجلس بالدخان والهواء المسموم. وحسب ما يقول الأطباء على أن المستنشق الدخان أكثر إصابة بالمرض من المدخن نفسه، خصوصا إذا حصل ذلك على موائد الطعام، على موائد الطعام، حيث أنه من المفروض أن يأخذ كل جالس على المائدة حقه الطبيعي في الأكل براحة وانشراح بدون منغصات. فهذا الإنسان عندما ينغص عليهم الجو بالتدخين حتما أن الأنفس تتقزز من وجوده، فإذا تقززت الأنفس من وجوده وكان معه ابنه الصغير فسوف ينطبع على سلوكياته وعلى تصرفاته، وبالتالي لا يرجو منه خيرا ولا يرجو منه سعادة، بل لا يجني لابنه إلا الشقاء والتعاسة. الأكل يتطلب أن يكون صحيا، وأيضا لا بد من وجود الأجواء التي لها علاقة حتى في عملية الهضم وإلى غير ذلك. هذه الأمور تحتاج إلى أجواء رائقة وغير معكرة بأمثال الظواهر التي ذكرناها من التدخين وإلى غير ذلك من بعض التصرفات، كان يضع يده في أنفه وأنت على الطعام مثلا، أو يقوم بتخليل أسنانه وأنت على الطعام مثلا أو في المجلس، أو يقوم بالعبث بأي شيء، أو أن يقوم بالحك في الأماكن الخاصة مثلا أمام الناس، هذه كلها يتقزز منها الناس وهو على الطعام، وتخرج عن حدود الأدب والذوق العام، وتدخل في حق الطعن بحقوق الآخرين وإيذائهم. من هنا نصل إلى القول: من هو المريض الذي يحتاج هذه المعالجة؟ من هو المصاب بمثل هذه الآفة من السلوكيات الخطيرة حتى يحتاج إلى المعالجة؟ عندما ننظر في السلوك العام نرى بعض الأشخاص يعتمد مثلا على طراز معين في المشي والسير، في مشيه في سيره يرفع رأسه مثلا ويشمخ بأنفه كأنما يقول للناس أنا ربكم الأعلى، ولو فتشت عن حاله لوجدته معدما، أو لوجدته مثلا لا يستحق أن يكون حتى إنسانا، حيث يرفع رأسه ويشمخ بأنفه مثلا، يحرك يديه طغيانا علوا. أمثال هؤلاء في العرف النبوي يسمون بالمجانين، لأن المجنون عديم المسؤولية، يعني يفعل حركات لا تليق بالعقلاء، كأن مثلا يركض او مثلا يحرك يديه او ينزل الى الارض مرة ويقوم اخرى وهكذا الى ان يصل الى المكان الذي يريد، ولا غير ذلك. وعندنا موجود عندنا في البلد انه واحد هذا يسوي حركات خليك تضحك، يعني يمشي غير شكل وكذا. في العرف النبوي يصف ان من يفعل هذه الافعال بانه مجنون، لانه من المجانين. إذ يروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم دخل المسجد النبوي فرأى الأصحاب مجتمعون حول شخص معين، وعندما سأل عن حاله أخبر صلى الله عليه وآله بأن الرجل مجنون وقد دخل المسجد، مجنون مسكين دخل المسجد واقفين حوله وكل واحد طالع يضحك. قال له صلى الله عليه وآله: ليس هذا بمجنون وإنما هو مريض. شوف، ليس هذا المجنون وإنما هو مريض. أنت عندما تسخر من هذا المجنون ألا يمكن أن تصاب أنت بمثله بهذه العاهة؟ ألا يمكن أن تصاب أنت أيضا بالجنون؟ يمكن. ولماذا تسخر منه؟ لماذا تسخر منه؟ فقال لهم صلى الله عليه وآله: هذا ليس بمجنون وإنما هو مريض. ثم أخبرهم صلى الله عليه وآله: إن المجنون الذي يمشي في الأرض مرحا. هذا المجنون يمشي مشية الخيلاء، يمشي مشية المغرورين، يمشي مشية المتكبرين والمتجبرين. لا، الشارع المقدس يريد منا أن نتزن حتى في مشيتنا، أن نمشي بسكينة ووقار، أن لا نرفع رؤوسنا وننظر إلى أسطح المنازل لربما فتحت نافذة أو ما شابه ذلك، فلا نجلب الشك إلى أنفسنا. يعني بعض الشكاوى التي تصل إلينا على أن فلان من الناس دائما وأبدا ينظر في أعلى إذا مشى، وربما نظر إلى بعض المحرمات، امرأة مثلا لا تدري أو ما شابه ذلك، أو يحدث النظر في النساء وما شابه ذلك. هذه كل هذه الأمور التي لا تليق بالمؤمن. فقال لهم: إن المجنون الذي يمشي في الأرض مرحا، يشمخ بأنفه، يعلو على الناس، والقرآن الكريم ينهى عن هذه المشية ويصف مشية عباد الرحمن بقول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض عونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذن الماشي ينبغي أن يكون بتأني وبروية وبسكينة ووقار، وهي الصفات التي ينبغي للمؤمن أن يقوم بها، وهي أولى الصفات المؤمنين، وقد وصفها القرآن الكريم، وصف المؤمنين بها. تحدثت سورة الفرقان عن جملة من صفات المؤمنين، ولكنها جعلت الصفة الأولى المشي على الأرض هونا. إن طرز المشي في الأماكن العامة يخضع أيضا كما قلنا بدوره إلى الآداب وضوابط خاصة ومحددة. في ذلك في مثل هذه الظواهر السابقة ينبغي للمؤمن أن يكون الأمر يتأكد الكبار والصغار، مو فقط للصغار، للكبار وللصغار. والحاجة إلى المشية الصحيحة تزداد بالنسبة للفتيات والنساء أيضا، حتى المرأة ينبغي لها أن تمشي بشكل صحيح، لا أن تظهر مستعرضة لمفاتنها أمام الناس. وهذا هو الآن موجود في مجتمعاتنا للأسف الشديد، أن تخرج المرأة بكامل زينتها وبأفضل ما عندها من ثياب وتبرز مفاتنها أمام الناس، وهذه من المشاكل التي يواجهها المؤمنون في الحقيقة. فإذا هذه تزداد بالنسبة للفتيات والنساء لأنهن عورات، حيث أن عليهن أن يتقين الله سبحانه وتعالى في هذه الآداب وإلى غير ذلك من الصفات الممتازة للنساء. يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.